فرحمنا الله وإياه. الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك وما تبعها. باب الإعداد للغزوة. وفي سنن أبي داود عن واثلة بن الأسقع قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفى الله علينا، فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرفت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. قال الألباني ضعيف. باب موت رأس المنافقين. وفي سنن أبي داود عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت. قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة. فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. قال الألباني ضعيف، لكن قصة القميص صحيحة وصححه شيخنا. باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع. وفي الترمذي والدارمي عن زيد بن أثيغ قال: سألت عليا بأي شيء بعث؟ قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. فدعا عليا فأعطاه إياه. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا. فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو علي، فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علي أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلقا فحجا. فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريات من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان علي ينادي، فإذا عي قام أبو بكر فنادى بها. وفي سنن النسائي والدارمي عن أبي هريرة قال: جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صوتي. ولفظ الدارمي: كنت مع علي. وفي سنن النسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح، ثم استوى ليكبر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير، فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه. فإذا علي عليها فقال له أبو بكر أمير, أمير أم رسول؟ قال لا بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. باب وفد عبد القيس. وفي سنن أبي داود عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله وجبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتتكم وفود عبد القيس وما يرى أحد؟ فبينا نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج العصري، فجاء بعد فنزل منزلا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدة. قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه. قال في الزوائد في إسناده عمارة العبدي كذبه ابن معين وغيره، وقال الألباني ضعيف جدا وحسنه شيخنا. باب وفد ثقيف. وفي سنن أبي داود عن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وفي سنن أبي داود عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يكشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عطية بن سفيان قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليهم في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. قال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه هدية، فقال أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا لا بل هدية، فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. قال الألباني ضعيف. وحسنه شيخنا. باب وفد اليمن. وفي سنن أبي داود عن عامر بن شهر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مرضان. قال وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك في خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بن العاص. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبأ لا بد من صدقة. فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا القليل بمأرب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمارب. فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. قال الألباني وضعيف الإسناد. الفصل الثاني عشر. مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته باب وداع الأحياء والأموات. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة أشد من الأولى. ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي قلت بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. باب صلاة أبي بكر بالناس. وفي الترمذي والنسائي عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. ولفظ النسائي أن أبا بكر صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. وفي سنن ابن ماجه عن سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع. فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومى إليه أن اثبت مكانك. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. قال ادعوه. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعوه. قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس. قال نعم. فلما اجتمع ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك. قال الألباني حسن دون ذكر علي وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا 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 ليصلي للناس ابن أبي قحافة. قال ذلك مغضبا.
إشارة واضحة جدا يعني لا ريب فيها إلى خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ولفظ ابن ماجه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. باب فاطمة ترثي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ابن ماجه عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكربابتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموافاة يوم القيامة. باب الوفاة وبيعة أبي بكر. وفي الدارمي يعني كلمة قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى. فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول. فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشر أي قومي فادفنوا صاحبكم فإن يكو كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا فأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم ما كان أرعى غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم أي قوم فادنوا صاحبكم. قال وجعلت أم أيمن تبكي فقيل لها يا أم أيمن تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. قال حماد خنقت العبرة أيوب حين بلغ هنا. باب دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن عائشة قال
في ألفاظ غريبة مشهور في الصحيحين من الذي خرج وتكلم وقال أخبر بموت هو أبو بكر رضي الله عنه وهكذا قوله إن النبي يأسن ويأسن الناس.
باب دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فبعثوا إليهما رسولين فقالوا اللهم خذ لرسولك فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له فقال قائلون يدفن في مسجدي وقال قائلون يدفن مع أصحابي. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف لكن قصة الشقاق واللاحد ثابتة. باب المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أنس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ولفظ الدارمي قال شهدت يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذكرني بليالي رمضان كيف تكون منيرة بكثرة العبادة والملائكة فإذا انتهى رمضان تشعر أن كل شيء طفأ صح. وهكذا كان يعني حارس النبي مع الصحابة مع المسلمين في وجوده كان الوحي ينزل وكانت الأنوار فلما توفي انقطع هذا الأمر عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. الكتاب الثالث: الشمائل الشريفة. الفصل الأول: أسماؤه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقته. باب: صفات جسمه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سف، إذا مشى يتوكأ. واقتصرت رواية أبي داود على قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. وفي الترمذي عن علي قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكف.
قوله أسمر اللون هذه شاذة.
ضخم الرأس، ضخم الكراريس، طويل المسربة، إذا مشى تكفى تكفوا كأن من حط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. وفي الترمذي عن جابر بن سمرة قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسب، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرف، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأشرحهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. وقال الألباني: ضعيف. باب صفة وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت لربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. زاد الترمذي في أوله: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وكان الحديث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أم هاني قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الثلاث عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. وفي رواية: وكان قد لطخ لحيته بالحناء. وفي رواية لأبي داود: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رقيق، طبيبها الذي خلقها. واقتصر الترمذي على ذكر الثوبين الأخضرين. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أثي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. قال الألباني ضعيف. باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو قال من ريح عرقه. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بريح الطيب. وفي الدارمي عن حبيب بن خدرة حدثني رجل من بني حريش قال كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فلما أخذته الحجارة أرعبت فأرعبت فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل علي من عرق إبطه مثل ريح المسك.
سأل علي
فسأل علي من عرق إبطه مثل ريح المسك. باب مشيه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. والترمذي عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال الألباني ضعيف. وفي سنن
حديث الحسن حديث الحسن.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قال في الزوائد إسناده ضعيف لضعف رواته. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. الفصل الثاني عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. باب حسن خلقه
يعني
صلى
هذا نظير إنكاره على الذين كانوا يقومون أو جالس عليه الصلاة والسلام هذا مثله.
الفصل الثاني عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح. باب حلمه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه وكان رداءه خشنا فحمر رقبته فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبثت برقبتي. فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراء فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا. قال الألباني ضعيف ولم يذكر أبو داود. فلما سمعنا قول الأعرابي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعده وزاد عنده انصرفوا على بركة الله تعالى. باب
قراء الحديث حديث الحسن قصة أصلها في الصحيح وفيها فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها تفصيل هذه الرواية فيها تفصيل.
باب كرمه صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وفي الترمذي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وفي الدارمي عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدنا شد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بسوط في يده وقال: بسم الله أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالسوط، فهذه 80 نعجة فخذها بها. باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ ولا أوضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. وفي سنن أبي داود عن أنس قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. قال في الزوائد في إسناده: علي بن زيد بن جدعان ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. واللفظ لابن ماجه. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الدارمي عن أبي صالح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وفي الدارمي عن العباس رضي الله عنه قال: لا أعلم أن ما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: يا رسول الله، إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال: لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم. قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. وفي الدارمي عن داود بن علي قال: قيل: يا رسول الله، ألا نحجبك؟ قال: لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم. باب طريقته صلى الله عليه وسلم في الكلام. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي سنن أبي داود عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثنا عاده 3 مرات. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال الألباني: ضعيف. باب ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جز قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. باب من سبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضب، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لا أكتبن إلى عمر. وفي سنن النسائي عن عائشة قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب كان صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. وفي سنن أبي داود عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين آيات يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: الصبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. باب كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. ولفظ الترمذي: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض، فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وفي رواية للترمذي أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساقطا، ولقد هممت. الحديث. ولفظ النسائي: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. باب صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. وفي الدارمي عن جبير بن نفير الحضرمي قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل ليختن قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم ألسنة عوجا حتى يقال: لا إله إلا الله وحده. وفي الدارمي عن عامر قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة، فمشى معه حتى دخل، قال: فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجة كأنه يناجي، فالتفت فقال: أتدري من كنت أكلم؟ إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا، استأذن ربه أن يسلم عليه. قال: إنا أتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا، والسكينة صبرا، والفرقان أصلا. وفي الدارمي عن كعب قال: نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون. يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة ويتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام. وفي الدارميان عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولنقبضه حتى نقيم الملة المتعوجة بأن تشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي الدارميان كعب في السطر الأول محمد رسول عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام. وفي السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرون على كل شرف رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كان على فرس كالناسة ويأتزرنا قال ويأتزرنا على أوساطهم ويأتزرون على أوساطهم ويوضئون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء كصوت النحل. وفي الدارمي عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم
ولو كانوا على رأسي كناسا. وفي الدارمي عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال كعب نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء وضراء ويكبرون الله على كل نجد يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم ويصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم دويهم في مساجدهم كدوي النحل يستمع مناديهم في جو السماء.
دويهم في مساجدهم
يستمع مناديهم في جو السماء الفصل الثالث طرف من معيشته صلى الله عليه وسلم باب مالي وللدنيا. والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال مالي ومالي الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولفظ ابن ماجه اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه فقال ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعلني بطحا مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب ما كان يأكل صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. وفي الترمذي عن أبي أمامة قالت ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وفي ابن ماجه عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع ثمر، وإن له يومئذ 9 نسوة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبح في آل محمد إلا مد من طعام، أو ما أصبح في آل محمد مد من طعام. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن سليمان بن صرد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على الطعام. قال في الزوائد: التابعي مجهول. وقال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. باب فراشه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن جابر بن سمرة قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. وفي رواية لأبي داود والترمذي: زاد على يساره. وزاد أبو داود في بيته. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أم سلمة قالت: كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. وفي سنن أبي داود عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. قال الألباني: ضعيف. باب لباسه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال: إيت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي الترمذي عن البراء بن عازم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال: أخرجه الترمذي معلقا ولم يتكلم عليه الألباني. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. قال في الزوائد: لم يسمع خالد من عبادة، والأحوص ضعيف. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي الترمذي والدارمي عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن الحسن عن أنس بن مالك قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف، وقال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا. فقيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعير، ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. زاد في رواية: ولبس ثوبا خشنا خشنا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم. ففي الترمذي عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي الترمذي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد. باب في سيفه صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الثلاث والدارمي عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. ولفظ النسائي كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة. وفي سنن النسائي عن أبي أمامة سهل قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وفي السنن الثلاث والدارمي عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وعند أبي داود قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. وفي الترمذي عن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال الألباني ضعيف. الفصل الرابع تركته صلى الله عليه وسلم وميراثه. باب تركته صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. باب قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي عن أنس قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيها. قال في الزوائد في إسناده مندل ومحمد بن إسحاق وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف. باب في الكساء والنعل. وفي النسائي عن عمرو بن أوس قال كان لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال كان لنا للنبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. باب طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها. وفي سنن أبي داود عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله ما أكلمك لا أكلمكما أبدا فماتت ولا تكلمهما. باب في قرابته صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. قال الألباني صحيح دون جملة العتق. وفي سنن ابن ماجه عن الحسين بن علي قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمام رضائه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. فقالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. قال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن أبي داود عن السدي في ذي القرابة قال هم بنو عبد المطلب، قال الألباني ضعيف مقطوع. الفصل الخامس في بركة النبي صلى الله عليه وسلم، باب بركته صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأن ينظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. وصف لنا سفيان كذا، وجمع أبو عبد الله أصابعه وحركها. قال وقال له ثابت مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك. قال نعم. قال فأعطنيها وقبلها. باب بركة فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. باب من دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. وفي النسائي عن زياد بن الحصين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني فدنا منه، فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له. وفي سنن أبي داود والترمذي عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. وعند الترمذي فقال ضحك بالشاة وتصدق بالدينار. قال الترمذي حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
معروف قصة مشهورة صحيح، كان لو باع ترابا لربح. إلا
هنا حكيم.
أيوة هذا حكيم، هو حكيم كذلك
حكيم وعروة كلاهم.
وفي الترمذي عن عمرو بن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي. قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض. الفصل السادس الخصائص، باب تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وفي الدارمي عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة. وفي سنن الدارمي عن ابن غن قال نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان
قلب وكيع،
يقول وكيع شديد متين محكم.
نعم.
قال جبريل وقلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفي الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال الحديث مرسل، فابن غن من كبار ثقات التابعين، وصححه شيخنا. قال نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان.
لقبله شو قالوا لقبله قبله في ألفاظ غريبة. قال عليه الشيخ
ما تدعني يا شيخ ما
داري ما هو بتكلم عليه الشيخ،
لكن أكثرها الشيخ في حديث أخرى.
لا لا بس فيها الفاظ
صفي الله.
لا بس حبيب الله ما بصحيح. حبيب الله ما بصح، النبي هو خليل الله، حبيب الله هذه.
وكذلك قال موسى صفي الله
وحتى هذه ما لها، هو كريم الله مقصود هذا ما يصح.
وفي الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل وخير الفريق وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وفي رواية: وخيرهم نسبا. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي والدارمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. ولفظ الدارمي: أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. قال الألباني ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجبا، إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: لقد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة لا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال الألباني ضعيف.
المقصود بس الذي ينبغي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل بني آدم، أفضل إيش؟ بني آدم. أما ما يتعلق بالخلق كلهم هذا لم يرد فيه دليل، ما كونه سيد ولد آدم فهذا لا ريب فيه، أفضل بني آدم، أفضل الأنبياء والمرسلين لا ريب فيه. وهذا الذي ينبغي أن نقف عنده وألا نزيد. النبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فبعضهم يعني يبالغ مبالغات ما عليها دليل. ولهذا الله عز وجل قال: لقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
وفي الترمذي عن عبد الله بن السلام قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الآية. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس. قال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة ورواه أبو يعلى باختصار كثير كذا في مجمع الزوائد. وقال الألباني في تخريج المشكاة ضعيف.
نعم ضعيف. حتى ابن عباس ما يمكن يقول الكلام هذا، لأن الله بعد قال لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين وما لقطعنا منه الوتي. هذا كلام غير مستقيم. ما
أشركت
لا أحبطن عمله.
وفي الدارمي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. قال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف وحسنه شيخنا. باب خاتم النبيين. وفي سنن الترمذي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة. باب إثبات خاتم النبوة. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. ولم يذكر ابن ماجه مس الخاتم. باب إسلام شيطانه صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي عن عائشة قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك. فقالت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. باب خصائص متنوعة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت أذني أضرب عنقه. قال كنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن نبيه ابن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. الفصل السابع المعجزات.